نستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقبل الشروع بقراءة الكتاب الأول اللالكائي، أحب أن أنبه دفعًا للقيل والقال إلى سبب الانقطاع في الفترة الماضية من بعد رمضان حتى الآن، وإن كنت قد أشرت إلى شيء من ذلك قبل. فسبب الانقطاع هو أني شغلت في ببعض الأعمال العلمية التي أرجو أن ينفعني الله والمسلمين بها، وكنت في غالب وقتي خارج مدينة الرياض، فاقتضى الأمر أو اقتضت المصلحة قطع الدرس تلك الفترة الماضية، ولعل في ذلك خير، وأرجو أن يكون هذا العذر عذراً عاذراً، ومثلكم ممن يقدر، جزاكم الله خيراً. والدرس سيستمر على ما كان عليه، وهو أن نبدأ بقراءة شرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى المجلد الثاني الجزء الثالث في بدايته، ومن حيث انتهينا أيضا من شرح العقيدة الطحاوية، ثم نخص وقتا حسب ما تيسر لاستعراض الأسئلة. وربما في المستقبل إن شاء الله ندرج مادة أخرى ثالثة سيعلن عنها فيما بعد إن شاء الله. وقفنا في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي على بداية الجزء الثالث صفحة 378.
العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا المقري الطريفي في قراءة عليه، فأقر به في المحرم سنة 77. قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري المعروف باللالكائي قال: متى حدث القول بخلق القرآن في الإسلام؟ وأول ومن أول من قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة قال: قال ابن شوذب: ترك الصلاة، يعني جهماً 40 يوماً على وجه الشك، خالفه بعض السمنية فشك، فقام 40 يوماً لا يصلي. وقد رواه ابن شوذب. أخبرنا أحمد قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا ابن أبي كريمة قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما، زعم يرتاد دينا وأنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا عبيد بن هاشم قال أول من قال القرآن مخلوق جهم فأرسلت إليه بنو أمية فطلبت يعني قتلت فطفى الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال القرآن مخلوق فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى فأخبره فكتب إلى أبي جعفر فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قال سمعت أحمد بن عبد الله الشعراني يقول سمعت سعيد بن رحمة صاحب إسحاق الفزاري يقول إنما خرج جهم عليه لعنة الله سنة 30 و100 فقال القرآن مخلوق فلما بلغ العلماء تعاظمهم فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر وحمل الناس ذلك عنهم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي الأسدي حدثنا الحسن بن الصباح البزار عن أبي قدامة السرخسي قال سمعت خلف بن سليمان البلخي يقول كان جهم من أهل الكوفة وكان فصيحا لم يكن عنده علم فلقيه ناس من السمنية فكلموه فقالوا له صف لنا من تعبد قال أجلوني فأجلوه فخرج إليهم فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. وقال عبد الرحمن حدثنا زكريا بن بكر بن داود قال سمعت أبا قدامة السرخسي يقول سمعت أبا معاذ البلخي يعني خلف بن سليمان بفرغانة قال كان جهم على معبر ترمذ وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم كان تكلم كلام المتكلمين وكلمه السمنية فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبد فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا قال ثم خرج عليهم بعد أيام فقال هو هذا الهوى مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. قال أبو معاذ كذب عدو الله إن الله في السماء على عرشه وكما وصف نفسه. ذكر عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال سمعت هارون بن معروف يقول كتب هشام بن عبد الملك بعض ملوك بني أمية إلى سلم بن أحوز أن يقتل جهما حيثما لقيه فقتله سلم بن أحوز وكان والي مرو. قال عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن ميسرة بن خالد الهمذاني حدثنا محمد بن صالح بن أبي عبيدة عن أبيه قال قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار أما بعد فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان فإن أنت ظفرت به فاقتله وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. قال وحدثنا أبي قال حدثنا عمر بن سهل بن سرخاب قال حدثنا حماد بن قيواط عن بكير بن معروف قال رأيت سلم بن الأحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه رأيت سلم بن أحوز بن الأحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه. قال: وحدثنا أبو زرعة قال: حدثت عن المعلى بن سويد قال: ذكر الجهم عند عبد الله بن المبارك فقال: عجبت لشيطان آتي إلى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه عن جهنم. وذكر عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عيسى قال: حدثنا علي بن موسى البصري قال: حدثنا سليمان بن عيسى الشجري قال: حدثنا سهل الحنفي عن مقاتل ابن حيان قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي: من أين أنت؟ فقلت: من أهل بلخ. فقال: كم بينك وبين النهر؟ قلت: كذا وكذا فارسخا. قال: هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت: لا. قال: سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخلهم الله وإياه النار مع الداخلين.
بارك الله.
في هذا المقطع تحدث الشارح رحمه الله وأورد أيضا آثارا كلها تدور على أصول الجهمية وسماتها، نقف عند بعضها بعض الوقفات للعبرة. ففي الرواية الأولى 630، وهذه أيضا وردت في آثار كثيرة بهذا السياق وغيره، نجد أن أصل بدعة جهم ناشئ عن الشك في دين الله تعالى وعن الاضطراب في الاعتقاد أصلا. فلذلك لما ورد على الجهم الإشكال من السمنية شك في دينه، فنتج عن هذا الشك هذا المذهب الباطل الذي صار أصلا من أصول الضلالة إلى يومنا هذا، نسأل الله السلام. والسلف حينما ظهرت هذه المقولة، أي مقولة التعطيل، أي تعطيل الله من أسمائه وصفاته ومن كثير من أفعاله أو من أفعاله، وقف منها السلف موقفا حازما كما تعرفون، وسيأتي لهذا إن شاء الله كلام مفرد في حينه. والسمنية الذين ألقوا الشك في هذا القلب المريض، في قلب جهم، هم طائفة من الفلاسفة، فلاسفة الهنود وما جاورهم، لا يؤمنون إلا بما تدركه الحواس الخمس، وينكرون السمعيات والنبوات، وينكرون الأخبار التي جاءت بها الشرائع، فلا يؤمنون إلا بما تدركه حواسهم المحدودة. وكان هذا المذهب سائدا ولا يزال، كان سائدا في الهند وما حولها، ثم فيما بعد صار مذهبا متأصلا في الأمم الكافرة، وهو الآن المذهب السائد في الغرب. وفي الرواية التي تليها 631 أشار إلى سلم بن أحوز، وهذا من قصابي الزنادقة، مثله مثل خالد بن عبد الله القسري الذي قتل الجعد بن درهم وغيره، وكانوا من سيوف السنة، رغم ما كان في بعضهم من ظلم ومن بعض المعاصي، إلا أن الله قد ينصر الدين بالرجل الفاجر. وفي وفي الرواية التي تليها أشار إلى أن أول من قال بأن القرآن مخلوق هو جهم بن صفوان. هذه مسألة تفسر بأن المقصود بأن أول من أعلن القول بخلق القرآن على وجه سافر ودعا إليه وكان له دعاته هو الجهم، وإلا فقد قال بهذه المقولة قبله الجهم الجعد بن درهم قبل الجهم بن صفوان. ولذلك يرجح كثير من الباحثين أن الجهم تتلمذ على الجعد مباشرة، وعلى أي حال سواء لقيه أو لم يلقه فإن أفكار الجهم كلها مأخوذة من الجعد وممن سبقوا. وقيل أن غيلان الدمشقي أيضا كانت مقولاته تشير إلى هذه الأمور مجرد إشارة، بمعنى أنه لم يصرح بالتعطيل أي بإنكار أسماء الله وصفاته أو القول بخلق القرآن أو بإنكار كلام الله تعالى ونحو ذلك، إنما كان يشير إلى ذلك إشارة. ثم جاء الجعد ابن درهم وقال بهذه المقولات لكن على نطاق ضيق، لأنه لما اشتهرت مقولته وقف منه السلف موقفا حازما فقتل لمقولته قبل أن تشتهر وقبل أن تنتشر، كما هو معروف حينما قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى، وهو أيضا من أعظم قصابي الزنادقة أي خالد بن عبد الله القسري. لذلك نجد أغلب أهل الأهواء قديما وحديثا لا يطيقون ذكر خالد القسري وينسجون حول حياته وحول سيرته كثيرا من الأكاذيب حقدا عليه، ولا يعني أنه كان رجلا عابدا صالحا بمعنى أنه لا يؤخذ عليه شيء في سلوكه، بل كان فيه بعض المعاصي الظاهرة، لكن مع ذلك كان قويا في الحق وكان يأخذ بآراء أهل العلم وبما يوجهه إليه أئمة السلف، فما قتل أحدا إلا بأمر الأئمة. فإذا أول من قال بخلق القرآن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، لكن أول من أعلنه ودعا إليه وناظر فيه واشتهر عنه هو الجهم بن صفوة. وفي هذه الرواية أيضا أشار الراوي إلى رجل نشأ بالكوفة فقال بخلق القرآن. هذا الرجل مجهول، هنا هو مجهول ولا أدري من يعني، لكن يحسن أن نقف عند الكلام عن الكوفة، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الباحثون، وهي أن الكوفة كانت منبع كثير من الأهواء والبدع قديما وحديثا. لماذا؟ طبعا هناك من التمس بعض الأسباب لكن لا يكفي ما قالوه، فمثلا الفتنة على عثمان رضي الله عنه منشأها من الكوفة ثم من البصرة بدرجة ثانية ومن أقاليم أخرى، لكن المنشأ من الكوفة، فكانت الكوفة أرضا خصبة للأهواء. ثم منشأ التشيع الغالي والمعتدل إن صح التعبير وما بينهما كان منشأه الكوفة، ومنشأ الإرجاء أيضا الكوفة، ومنشأ التصوف والمنحرف كان من الكوفة، وكثير من المقولات والأهواء التي ظهرت كانت تبدأ في الكوفة ثم تنتشر في غيرها. ولا أحب أن ألتمس في هذه العجالة الأسباب التي قرأتها أو التي أظنها، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث، فأترك الأمر للباحثين المتخصصين الذين يبحثون عن موضوعات للبحث في مسائل العقدية أو في مناهج أهل الأهواء. ثم أشار أيضا إلى موقف ابن أبي ليلى رحمه الله، وهو من أئمة أهل العلم من أئمة السلف، حينما سمع في الرجل الذي أعلن القول بخلق القرآن، أعلن بدعة القول بخلق القرآن، فهب هذا الإمام الجليل كما فعل غيره إلى الوالي فشكى إليه وأمر أو طلب منه حماية العقيدة، وفعلا حدث هذا، فأمر بقتل من فعل ذلك أو استتابته. وهذا نهج للسلف في حماية العقيدة، فلذلك نجد أنه ما من بدعة ظهرت وما من رأس من رؤوس الضلالة الذين ظهروا في التاريخ إلا ويقيد الله له إماما أو أكثر من أئمة السنة. حينما ظهرت القدرية انبرى لها الصباح الصحابة، طبعا معروف موقف الصحابة من الشيعة والخوارج، لكن بعد عصور الصحابة الأولى في عهد متأخر الصحابة ظهرت القدرية فانبرى لها متأخر الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر، وله في ذلك مواقف مشهودة معلومة في تبديع القدرية والتحذير منها. ثم لما ظهر معبد الجهني كذلك وقف منه كبار التابعين موقفا حازما معروفا، ولما ظهر غيلان كذلك وقفوا منه وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. ثم لما ظهر الجعد بن درهم تصدى له أئمة السنة وعلى رأسهم الأوزاعي والزهري. ثم لما ظهر الجهم كذلك تصدى له أئمة السنة، ولما ظهر واصل بن عطاء وعمر بن عبيد تصدى لهم أمثال الحسن البصري وأيوب السفياني وغيرهم من أئمة السنة. فما من بدعة كبرى ولا أو رأس من رؤوس البدعة إلا ويقيد الله له من يقيم الحجة ويبين للأمة وينصح لها. في الرواية 633 أشار الراوي إلى أن الجهم خرج ببدعته 130، وهذا فيه نظر، لأن الجهم قتل 128، يحتاج الأمر إلى شيء من التحقيق. وفي الرواية 635 ذكر الراوي عدة صفات أو سمات من سمات الجهم، وهي سمات في جميع أهل الأهواء تتوفر في الجهمية بالدرجة الأولى وفي غيرهم ممن نهج أو سلك سبيله. فقد أشار إلى أن جهم كان على معبر ترمذ، وهذا يعني أنه خرج من خراسان. طبعا الجهم كوفي وبدأ مقولاته بالكوفة، لكنه نشر مذهبه بخراسان، وهذا لا يهمنا بقدر ما تهمنا الصفات الأخرى التي تأتي. وأولها أنه كان فصيح اللسان، وهذه السمة من سمات الأهل الأهواء، فهم توجد لديهم غالبا القدرة على المراء والجدل وتقليب الكلام والتمويه والتلبيس، ويتكلم الشيطان على ألسنتهم بكلام مشكل ملبس على كثير من الناس، لذلك يستهون الغوغاء وأصحاب الشهوات والشبهات أكثر مما يستهون العقلاء وأهل الفقه في الدين. وأيضا يتميز، وهو هذا تابع لفصاحة اللسان، يتميز أهل الأهواء غالبا، وأقصد بهم الدعاة، دعاة أهل الأهواء، بالذكاء، فلذلك تكثر الفتنة بهم. هذه السمة الأولى، فصاحة اللسان وما يستتبع هذه السمة من الجدل والمراء والكثرة الكلام والتلبيس على الناس وإثارة الشبهات. السمة الثانية ذكرها الراوي، قال: لم يكن له علم. وهذا يعني أن مثل هذا الرجل الجهم الذي هو رأس من رؤوس الضلالة ليس لديه علم كافي يعصمه، وإن كان الهادي هو الله سبحانه وتعالى، لكن العلم الشرعي والفقه في الدين من أسباب الهداية ولذلك نجد أن أغلب أهل الأهواء يقل فقههم في الدين، خاصة الرؤوس والدعاة، وليس لديهم من العلم الشرعي إلا القليل، وإن كان لديهم علم فهو لم يكن على أصوله الشرعية، بمعنى أنه لا يعد فقها في الدين، لأن مسألة التحصيل لا تعد بحجمها وكثرتها، إنما التحصيل يعد بأخذ الأصول وسلامة التلقي على نهج مع الاهتداء والاقتداء. ما لم تتوفر هذه العناصر فإن الإنسان لا ينفعه علمه. وكثير من الزنادقة يحفظون متونا، بل يحفظون القرآن وكثيرا من السنة، ويحفظون شيئا كثيرا من علوم الشرع، لكن ليس لديهم علم، لأنه ليس العلم بمجرد الحفظ، إنما العلم بالفقه في الدين والإدراك. ومثل هذا الرجل الجهم بن صفوان لم يكن لديه فقه في الدين، ولم يكن له، ولم يكن من المتضلعين في العلوم الشرعية، فلم يكن لديه ما يعصمه من الانزلاق. السمة الثالثة وهي تابعة للأولى للثانية، ولا مجالسة لأهل العلم، وهذه أيضا من سمات أهل الأهواء غالبا، أنهم لا يجالسون أئمة الدين أهل العلم والفقه في الدين، أهل السنة والحديث والفقه وأهل الشرع الذين هم القدوة والذين يعدون ممن يوثق بهم في دينهم وفي علمهم. فغالب أهل الأهواء لا يجالسون العلماء، وإذا جالسوهم جالسوهم للمجادلة، كما فعل رؤوس الخوارج ورؤوس القدرية ورؤوس الجهمية. قد يجالسون بعض أهل العلم لكن للمجادلة، كما فعل واصل في مجلس الحسن، وكما فعل نجدة بن عامر ونافع بن الأزرق في مجلس ابن عباس رضي الله عنه، وكما يفعل كثير من أهل البدع. قد يجالسون العلماء لإثارة الإشكالات وإثارة الشبهات والاعتراضات، لكن لا يجلسون للتلقي، ولا يتأدبون بأدب أهل العلم، ولا يأخذون بهديهم، ولا يكونون على سمت العلماء ولا على نهجهم. ومع ذلك فالغالب فيهم أيضا أنهم لا يجالسون المجالس، لا يجالسون العلماء، إنما يجلسون مع بعضهم أو يجالسون أمثالهم أو لا يجلسون أبدا، بمعنى أنهم لا يتلقون العلم عن حلق الذكر وعن حلق العلم على أصوله الشرعية. ثم ذكر السمة الرابعة وهي أنه كان تكلم كلام المتكلمين، والمقصود بذلك أنه تكلم وخاض في أمور الغيب، وهذا معنى كلام المتكلمين. المتكلمون سموا بالمتكلمين لأنهم تكلموا في أصول الدين وفي أمور الغيب وفي مسائل العقيدة بكلام من عندهم من أوهامهم، ولم يلتزموا ما ورد في نصوص الكتاب والسنة، فلذلك سمي كلامهم كلاما لأنه كلام لا أصل له، وسموا بالمتكلمين لأن مبنى عقائدهم وأصولهم على مجرد الكلام. فكان الجهم تكلم بكلام المتكلمين الذين سبقوه، وأولهم الجعد بن درهم شيخه، وكلام الغيلان، وكلام واصل وعطاء، وهم سبقوا الجهم بإظهار بدعهم وإن كانوا عاصروه. أقصد واصل وعمر بن عبيد، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، هؤلاء عاصروا الجهم لكنهم سبقوه بإظهار مقولتهم، فقد ظهرت مقولات المعتزلة في أول القرن الثاني الهجري في حوالي سنة 110، بل قبل سنة 110، لأنها حدثت في مجلس الحسن، ومجلس الحسن البصري رضي الله رحمه الله توفي سنة 110. أما الجهم فلم تشتهر مقولاته إلا في العقد الثاني من القرن الثاني. إذن تكلم الجهم بكلام المتكلمين بمعنى أنه أظهر التعطيل، أي إنكار أسماء الله وصفاته، وأظهر إنكار كلام الله تعالى واستواءه على عرشه، وأظهر بدعة القول بخلق القرآن ونحو ذلك من الكلام الذي هو من كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين الذين سبقوه تكلموا بغير علم. وهذه سمة من سمات أهل الأهواء، يتكلمون بما لم يرد في الكتاب والسنة ويعارضون ما ورد في الكتاب والسنة ويردونه. السمة الخامسة قال: وكلمه السمنية وهم الفلاسفة. وهذا يعني أن من سمات أهل الأهواء أنهم يتلقون دينهم عن غير الكتاب والسنة وعن غير آثار السلف، عن غير الكتاب والسنة وعن غير آثار السلف. وهذا مصدر من مصادر التلقي المنحرفة التي انحرفت بها سائر أهل الأهواء، خاصة القدامى في القرن الثالث، فإن سائر أهل الأهواء انحرفوا بتلقيهم عن غير مصادر الإسلام كالفلاسفة واليهود والنصارى والمجوس والصابئة ومن نحى نحوه. والسمة السادسة الشك، فالأغلب أهل الأهواء تقوم عقائدهم على الشك والاضطراب في الاعتقاد. فلذلك لما أثارت السمنية على الجهم أثارت هذا الإشكال، وقع في ريب ثم خلى بنفسه 40 يوما، قيل أنه لا يصلي نسأل الله العافية لأنه شك في دينه أصلا، وكأنه بدأ بقاعدة قاعدة الشيطانية، قاعدة الشك قبل اليقين. فلما خرج من يقينه الأول يقين الفطرة إلى الشك، ابتلي بأن لم يصل إلى اليقين ومات على شكه وعلى باطله، وصار رأسا من رؤوس الضلالة يدعو عليه المسلمون إلى قيام الساعة نسأل الله السلام. ثم أشار في آخر الرواية إلى قوله، أي قول الجهم هو هذا الهوى، وهو يشير بذلك بزعمه إلى الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يصف وما يقول. يقول هو هذا الهوى في كل شيء، مع كل شيء وفي كل شيء لا يخلو منه شيء. وهذا مذهب الملحدة، مذهب الملاحدة السمنية وغيرهم، لأنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى أو يثبتونه ذهنيا وعقليا فقط، لا يثبتون لله وجودا حقيقيا كما يليق بجلاله. هذا الأصل الذي بنى عليه الجهم عقائده الأخرى هو أصل التعطيل الذي قامت عليه أكثر الفرق الكلامية من مقل ومكثر. ولو تأملنا تسلسل هذه المقولة لوجدناها بدأت عنيفة ثم هذبت وهذبت وهذبت إلى أن جاءت ملبسة تكاد تنطلي على كثير من الناس. فأول ما بدأت صريحة بهذا الشكل إنكار صريح، ونتج عنها عند الجهمية إنكار صفات الله، إنكار أسماء الله تعالى وإنكار صفات الله تعالى وإنكار أفعال الله تعالى كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك، ثم إنكار الكلام والعلو ونحو ذلك. ثم بعد ذلك نتج عن هذه المقولة عند الجهمية نفسها الخوض في القدر والقول بالجبر والقول بفناء الجنة والنار ونحو ذلك، مما هو ناتج عن سوء التصور في الله سبحانه وتعالى، وعن ناتج عن فساد الاعتقاد في صفات الله. ثم بعد ذلك ورثت المعتزلة هذا الاتجاه، لكنها خففته لما رأت قوة موقف السلف تجاهها هذه المبادئ، خففت منها وعطتها شيئا من مسحة الألفاظ الشرعية، وحاولت أن تلفق أي المعتزلة بين أصول الجهمية وبين أصول القرآن والسنة، فخرجت بمذهب جهمي لكنه ملطف إن صح التعبير. فأنكرت المعتزلة الصفات وأثبتت الأسماء، ثم بقيت في السمعيات على مذهب الجهمية، بمعنى أنهم قالوا بأن القرآن مخلوق و أنكروا كلام الله تعالى وأنكروا أفعال الله تعالى، وسموا هذا الإنكار قيام الحوادث به أو قيام الحوادث بذاته سبحانه، وهذا من باب التلبيس والتمويه. ثم بعد ذلك وقف السلف مع المعتزلة في صراع طويل، لأن الجهمية تقمصت مذاهب المعتزلة. بقي السلف مع المعتزلة في صراع طويل، انتهى هذا الصراع في منتصف القرن الثالث إلى نهايته بأن خرجت المذاهب الكلامية التي ورثت أصول الجهمية لكنها لطفتها وخففتها. فتعرفون موقف الإمام أحمد رحمه الله وبقية أئمة السلف، ثم موقف أبي الحسن الأشعري رحمه الله بعد خروجه من الاعتزال، حيث كسر المعتزلة و يعني قمع غرورهم، فنشأت المذاهب الكلامية التي بدأت بالكلابية ثم انتهت بمتأخر الأشاعرة والماتريدية. فهذه الفرق وإن كانت قامت في الأصل ضد المعتزلة وضد الجهمية، إلا أنها استجابت لبعض مبادئ الجهمية والمعتزلة. وأشير إلى بعض هذه الأصول بإيجاز، وسيأتي الكلام عنها تفصيلا إن شاء الله. فأولا، كما تعرفون الجهمية تنكر الأسماء والصفات، لكن مع ردة الفعل ضد هذا الاتجاه بقيت على إنكار الصفات وإثبات الأسماء، ثم مع ردة الفعل ضد هذا الاتجاه فظهر التأويل، والتأويل أي تأويل صفات الله تعالى الذي أدى إلى إنكار أفعال الله اللائقة بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى. ظهر التأويل، والتأويل بدأ بمذهب ابن كلاب، ثم نهجه الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري على وجه خفيف كما فعل البيهقي رحمه الله، ثم ابن فورك والباقلاني ونحوهم، ثم ظهرت أصول التأويل جلية، وهي التي أخذت بمبادئ الجهمية لكنها مخففة على يد المتكلمين المتأخرين من الأشاعرة أمثال الجويني والبغدادي والشهرستاني والغزالي والرازي، وبه توج تجهيم الأشاعرة. انتهى تجهيم الأشاعرة بالرازي ثم بالأيجي، ومن جاء بعدهم لم يخرج عن مذهبهم. فهم في التأويل سلكوا مسلك الجهمية تماما، فتأويلات الأشاعرة لليد هي تأويلات الجهمية، تأويلة الأشاعرة للعين، تأويلات الأشاعرة للاستواء، تأويلات الأشاعرة للعلو هي تأويلات الجهمية. لذلك نجدها جلية في تأويلات بشر المريسي، وهو متأخر الجهمية الذي أراد أن يوفق بين الجهمية وبين السلف. ونجد أيضا هذا في مذهب الأشاعرة في القدر، وهو ما يسمى بالكسب، هو مذهب جبري لكنه مخفف، ليس على نحو ما قال به الجهم، لأن مقولة الجهم شنيعة، لكن الاتجاه واحد والمسلك واحد. فكذلك قولهم في بعض في مسائل الإيمان وغيرها يسير على اتجاه جهمي مخفف، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تفصيلا. الرواية الأخيرة فيها شك، نظرا لأن الحديث فيها كان من عمر بن عبد العزيز عن الجهم بن صفوان، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان في نهاية القرن الأول الهجري، والجهم ما ظهر إلا في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني، فيستبعد أن يتنبأ مثل عمر بن عبد العزيز عن مثل هذا. وإن كان هناك أثر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتبين هنا، لم يسند عمر بن عبد العزيز ولا أحد الرواة في مثل هذه الأمور شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تبقى الرواية محل شك. ولعلنا بعد هذه الوقفة الطويلة نستغني عن القراءة في الطحاوية إلى الدرس القادم إن شاء الله، وننتقل إلى الأسئلة، لأن كثير من الإخوان كانوا يشكون من تطويل الدرس أحيانا. طيب. شيء من المناسب ما دام لم ترد أسئلة أن أشير إلى أهم أصول الجهم أو الجهمية، وهي الأصول التي قامت عليها الجهمية ثم قام عليها قامت عليها الفرق الكلامية كلها. الفرق الكلامية كما تعرفون هي أولا المعتزلة والجهمية، ثم تلحق بها القدرية وإن كانت سبقتها في الظهور، لكن الجهمية والمعتزلة هي التي وضعت أصول الكلام على شكل منسق ومحدد وعلى نهج فلسفي منظم. ثم ظهرت الفرق الكلامية الأخرى التي ورثت الجهمية والمعتزلة لكنها أقرب إلى السنة، وهي سنية في مظاهرها وفي كثير من أصولها، لكنها في مناهجها ومسالكها في تقرير العقيدة وتقرير التوحيد على أصول المتكلمين الجهمية والمعتزلة، وهي أي الفرق الكلامية التي تلت فيما بعد، هي الكلابية أولا، ثم الأشاعرة المتأخرين، ثم الماتريدية. هذه هي الفرق الكلامية. طبعا الفرق الأخرى التي سبقت كالشيعة بفرقها الرافضة والباطنية والخوارج المتأخرين، كلهم أصبحوا فرق كلامية بعد القرن الأول الهجري، وفي القرن الثالث الهجري تحولت الخوارج إلى فرقة كلامية، تحولت إلى معتزلة. والزيدية كما تعرفون من الأصل كانت معتزلة، إنما اشتهر عنها التشيع، وإلا في الزيدية معتزلة قبل أن تكون شيعة. وأيضا فرق الرافضة الإمامية والجعفرية والإسماعيلية وفرق الباطنية كلها فرق كلامية تأخذ بأصول المتكلمين، كذلك المرجئة تحولت إلى الفرق الكلامية. فلذلك الإرجاء الآن موجود في الفرق الكلامية، موجود في الأشاعرة والماتريدية، وإن كان الإرجاء في الغالب يصاحب بعض المذاهب الفقهية كالمذهب الحنفي، لكن أيضا من الأمور المعلومة أن المذهب الحنفي في الغالب لا يخلو من أن يكون ماتريدي أو أشعري. فإذا اختلطت الأمور وأصبح علم الكلام أو المذاهب الكلامية مذاهب موجودة في سائر الفرق في يومنا هذا. كل الفرق المفترقة أصبحت فرق كلامية. أصول الجهمية تتلخص في الأصول التالية: أولا نفي الأسماء والصفات أو تأويلها، نفي الأسماء والصفات أو تأويلها. فلذلك السلف يسمون كل من أول جهمي. هذه مسألة قد تكون من الأمور التي خفيت في العصور المتأخرة، نظرا لأن الناس اصطلحوا على أن يسموا الجهمية الجهمية الأولى فقط. أما السلف فكانوا يسمون كل من أول جهميا، كل من قال أيضا بأن القرآن مخلوق سمونه جهمي، من أول اليد لله تعالى سموه جهميا، من أول العين، من أول الوجه، من أول الاستواء وانكره سموه جهميا، لا يفرقون. إذن فمن أصول الجهمية التأويل، كما أن من أصولهم التعطيل وهم على درجات. أيضا من أصول الجهمية نفي الرؤية بذاتها، أي بمعنى أنهم ينفون أن يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة في الجنة كما يليق بجلال الله تعالى، وهذا أمر ثابت كما تعرفون، لكنهم أنكروه رغم ثبوته. وكذلك العلو والاستواء وأفعال الله تعالى. ومن أصولهم إنكار السمعيات عموما، السمعيات التي وردت، الأمور الغيبية التي وردت في الكتاب والسنة، والتي ليست من عالم الشهادة ولا يعني تدرك بالحواس، هذه تسمى السمعيات. فمن أصول الجهمية إنكار السمعيات أو تأويله. وأيضا من أصول الجهمية القول بخلق القرآن، وهذا من أعظم بدعهم التي كفرهم بها السلف. فالسلف أجمعوا على تكفير من قال بأن القرآن مخلوق. ومن أصول الجهمية القول بالجبر، وهو بذلك كما يزعمون القول بأن الإنسان مجبور على أفعاله، لا حرية له ولا اختيار. ونتج عن قولهم بالجبر أصل آخر وهو القول بالإرجاء. والإرجاء عند الجبرية ليس عند الجهمية ليس الإرجاء المعروف في عند مرجئة الفقهاء، إنما يقصدون بالإرجاء أنه لا ينفع لا يضر مع معرفة الله أي معصية. يقولون من عرف الله فليفعل ما شاء حتى الشرك ولا يضره ذلك وهو من أهل الجنة. ويقولون بأن الكفر هو إنكار أو الجهل بالله، وهذا هو قول الجهم، القول الشنيع المعروف الإرجاء الغالي، وهو ناتج عن القول بالجبر. أيضا من أصول الجهمية القول بفناء الجنة والنار وانقطاع عذابهم. الآن نبدأ بالدرس في قراءة شرح اللالكائي مجلد الثاني أي الجزء الثالث، وصلنا إلى صفحة 387.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فدلت هذه الآيات على أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه. وروى ذلك من الصحابة عن عمر وروي ذلك عن الصحابة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل ابن حيان. وبه قال من الفقهاء مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل.
وروي ذلك عن الصحابة بمعنى أن الصحابة فسروا الآية والنصوص المتعلقة بالاستواء والفوقية والعلو بهذا التفسير، بأن المقصود به علو الله تعالى بذاته، وفسروا المعية بمعية العلم، أن الله مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره سبحانه. هذا التفسير روي عن هؤلاء الصحابة وعن غيرهم، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فإن تفسير النصوص المتعلقة بالعلو والفوقية والعلو والاستواء وكذلك المتعلقة بالمعية متفق عليه عند السلف على هذا الوجه، وهو أن نصوص العلو والفوقية تعني علو الله تعالى واستواءه على عرشه بذاته سبحانه على ما يليق بجلاله، ونصوص المعية تعني أن الله مع خلقه بإحاطته وعلمه وتدبيره للخلق. وكل معاني المعية المعنوية والعلمية ومعية التدبير المتعلقة بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله، فالمعية الذاتية غير واردة، ولم يفسر أحد من السلف نصوص الشرع بها، وإن كان أحيانا قد تفهم أو يفهم بعض يعني ما عبر به السلف المعية الذاتية، لكنه مصروف بجزمهم بصرف الحلول والاتحاد ووحدة الوجود عن الله سبحانه وتعالى في خلقه، لأن هذا منفي بنصوص الكتاب والسنة وبالعقل والفطرة. نعم.
أخبرنا علي بن عيسى، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال وحدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا يحيى بن بكير وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا الليث بن سعد قال حدثنا زياد بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي، وأخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عن زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على الوجع فيبرأ. أخرجه أبو داود. وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، حدثنا عبد الرحمن يعني بن عبد الله الدشتكي قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس قال: وأنبأنا أبو زرعة وعبد الملك بن أبي عبد الرحمن وكثير بن شهاب قالوا حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال: حدثنا عمرو عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: هذه السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن؟ قالوا: والمزن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: والله ما ندري. قال: بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك. وقال ابن سابق في حديثه: والسماء الثالثة فوقها كذلك، حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال: فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء، فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال ما بين أضلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن من العرش، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. وأخبرنا
هذا الحديث كما ترون شك فيه كثير من أهل العلم، وفي إسناده أيضا مقال، ويظهر الله أعلم أن في الحديث سمات الوضع من خلال ألفاظه ومن خلال تردد الأخبار فيه، وقد يرد التردد من قبل الرواة لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتردد مثل التخيير بين 1 أو 2 أو 73 سنة، هذا لا يكون في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيبات، لأنه لا يخبر إلا عن الله، وغير ذلك من معاني أو سمات الوضع في الحديث. لكن مع ذلك قد يرد احتمال صحته، وإذا ورد فإنما ورد فيه من الإشارة إلى الأوعال ليس فيه ما يتناقض مع إثبات صفات الكمال لله تعالى، لأن هذا متعلق بمخلوقات الله ليس متعلق بصفاته سبحانه. اللهم إلا الإشارة إلى العلو، أي ما أشير فيه الحديث إلى استواء الله على عرشه، وهذا لا علاقة له بمسألة ما أشير إلى ضخامة خلق الأوعال ونحو ذلك، فهذه أمور تتعلق بالمخلوقات، فلو ثبتت بسند صحيح لوجب التسليم بها. فلا نقر كثير من أهل الكلام الذين يردون الأحاديث لمجرد ظواهر ألفاظها أو لمجرد ذكر مثل هذه الأخبار، إنما قد يرد الحديث لضعف إسناده أو لأسباب أخرى تقترن به يستشهد بها على وضعه أو ضعفه. أما مجرد ذكر هذه المخلوقات فليس مبررا لرد الحديث كما فعل كثير من المتكلمين، فكان بعضهم أيضا يعرض عن الإسناد مع أن له في الإسناد مجال للطعن، لكنه يعرض عن الإسناد ويتكلم عن مسألة العول أو العال وأنها لا تليق شرعا إلى آخره، مع أنها لو تعلق بخلق الله تعالى وخلق الله لا حجر عليه فيه سبحانه. نعم.
وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثني جابر بن كردي قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمذاني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحابة، وذكر الحديث أخرجه أبو داود وأبو عيسى من حديث الوليد. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إبان يعني العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنيمات لي من قبل أحد والجوانية وإني أطلعتها يوما إطلاعا فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاه وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أعتقها فقال ادعها إلي فقال لها أين الله قالت الله في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فأشارت بأصبعها السبابة فقال لها من أنا فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال أعتقها. أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي بن محمد الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال حدثنا يحيى بن السكن عن شعبة وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، استسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه.
هذه النصوص كلها تدور على إثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وما يستلزم ذلك من إثبات العلو والفوقية كذلك. ومنشأ تقرير هذه المسائل، مع أنها بداهة بالضرورة تواردت فيها النصوص القطعية في كتاب الله تعالى، فقد ورد الاستواء على العرش في 7 آيات، وأكثر من ذلك بما يدل عليه أيضا ظاهر آيات أخرى، وفي السنة بما لا يحصى من النصوص، وأجمع عليه السلف، وتواتر بالفطرة والضرورة. أقول مع ذلك اضطر السلف إلى تقرير هذه البدهيات، لأن أهل الأهواء أول الاستواء ومنهم من أنكره، وما ذلك إلا لخضوعهم لأوهام عقولهم، وما ذلك أيضا إلا لسماعهم لوساوس الأمم والملل والنحل القديمة التي ورثها طوائف من الموتورين ومن ضعفاء الفقه في الدين ومن الجهلة من سبايا الأمم ومن غيرهم ممن يسمع للفلاسفة وأهل الكتاب وأصحاب الديانات الباطلة. فحينما نشأت هذه المقولة، وهي إنكار الاستواء لله تعالى وإنكار العلو والفوقية، اضطر السلف لتقرير البدهيات. وعلى أي حال، فإن هذه النصوص صريحة فإن هذه النصوص صريحة في تقرير الاستواء، فقد أورد المؤلف في الآية الأولى ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق، وأنه تعالى العلي على ما يليق بجلاله، والعلو كمال مطلق ليس فيه ما يشعر بالنقص، العلو الذاتي والعلو المعنوي كله كمال مطلق ليس فيه ما يشعر بالنقص، لكن أهل الأهواء عبث بهم الشيطان ولبس عليهم، فظنوا أن العلو الذاتي يناقض الكمال وأنه يعني التشبيه، وما ذلك إلا وهم، فبنوا على أوهامهم عقائد، فاضطر السلف. فقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، دليل صريح لا يقبل النقاش ولا التأويل، لا في اللغة ولا في العقل ولا في الفطرة، على أن الصعود يكون إلى العلو، والعلو هو العلو الحسي والمعنوي، ولو كان المقصود به العلو المعنوي فقط لما عبر بيصعد وبيرفعه كذلك، لأن العلو المعنوي لا يحتاج إلى تقرير مكان، العلو المعنوي فقط لا يحتاج إلى تقرير مكان، فالعلو الذاتي هو الذي يحتاج إلى مكان، ولا يعني أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى المكان، لكن العلو على ما يليق بجلاله علو ذاتي، والله سبحانه وتعالى جزما بنصوص الكتاب والفطرة والعقل السليم وكذلك السنة، الله سبحانه وتعالى جزما فوق عباده، وأنه العلي ومستوى على عرشه على ما يليق بجلاله دون نقاش في كيفيات هذه الأمور، فمن ناقش هلك، ومن تمادى مع خيالاته أو مع أوهام المتوهمين أيضا هلك. فعلى الإنسان أن يسلم بما تسلم به الفطرة إذا لم يفقه النصوص، وإلا فالنصوص صريح، وكل النصوص التي وردت تدور حول هذه المعاني. لكن لعلنا نقف عند بعض الجزئيات التي فيها مزيد فائدة. فأولا، إشارة الشارح إلى كلام الصحابة والسلف ومن التابعين وغيرهم لا تعني أن هؤلاء الذين ذكروا فقط هم الذين قرروا الاستواء والعلو والمعية بهذا المفهوم، إنما هذه نماذج فقط، وإلا فهو إجماع، أي القول باستواء الله تعالى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن الله تعالى فوق عباده، وأنه سبحانه وتعالى العلي، هذا أمر مجمع عليه ليس محل نقاش، ولم يجادل فيه إلا أهل الأهواء الذين لا يعتد بخلافهم. وبعض النصوص التي وردت وإن كان فيها شيء من الضعف إلا أن فيها قرائن، وبعضها يقرر مذهب السلف، فلو فرضنا أنها ليست حديثة صحيحة فإنما هي أقوال صائبة. مما يستدعي الوقوف قليلا الإشارة إلى قصة الجارية العجماء السوداء التي لا تفهم شيئا، وهذا إشارة إلى أنها أعجمية لا تفقه نصوص اللغة العربية فتفقه نصوص القرآن، ولا أيضا تفقه ما يقوله الناس فيقال أنها تلقت بالتقليد، فهي أكبر دليل عقلي صارخ قوي على أهل الأهواء. ولعله من العجب أن تكون هذه الجارية الساذجة المسكينة المفطورة على الإيمان أن تكون عند المتكلمين من الحشوية، هي على مبدأ المتكلمين المسكينة حشوية، لأنهم يقولون من أشار إلى السماء بيده إلى الله فهو حشوي مشبه، فما ذنب هذه المسكينة التي تكلمت بفطرتها التي فطرها الله عليها؟ على أي حال، أقول أن هذا دليل عقلي صارخ، لأن هذه العجماء حينما قيل لها أين الله ما استشكلت، أشرت إلى السماء، وما هذه الإشارة إلا من نداء الفطرة، لا تفقه كتاب الله ولا تفقه النصوص ولا تفهم شيء مما يقوله الناس، لكنما حينما عرفت أن السؤال عن الله اهتدت بفطرتها التي فطرها الله عليها فأشارت إلى السماء، مجرد إشارة، ما نطقت ولا تملك أن تنطق، ولو نطقت ربما لا يفهم كلامها. وهذه الفطرة موجودة في جميع الناس، لكن بعض الناس يغطيها بأوهامه ووساوسه أو بالتقليد الأعمى أو بالتلقي عن مصادر غير الكتاب والسنة. أولها، أول ما يغطي الفطرة الوساوس والأوهام إذا استقرت في قلب الإنسان، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك التقليد، تقليد الأكابر من رؤوس البدع الذين ينكرون صفات الله. ثم بعد ذلك ما هو معروف من الأسباب الكثيرة التي حجبت الناس عن الفطرة، من ضعف العقول ومن التعويل على أقوال الآخرين ومن غير ذلك مما هو من أسباب ضلال الفرق. الله أعلم، لكن من المؤكد أنها تعرف اسم الجلالة من خلال كلام الناس فيه وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فكثير من الذين فيهم عجمة أو الذين فيهم صمم أو ما يشبه الصمم يتعلمون كثيرا من تخاطبات الناس بالإشارات، فهذا النوع من البشر يفهم التخاطب بالإشارة، فهي فهمت أن السؤال هو عن الله، بأي أمر فهمت الله أعلم، لكنها فهمت فأجابت. وهذا أمر موجود في كثير من تصرفات الناس، ليس فقط في مثل هذه الأمور الفصيحة أو التي تفصح عما في القلب، بل حتى في الأمور اللاشعورية. فالإنسان عندما يلجأ تضطره الضرورة، سواء كان عربيا أو عجميا، عندما تضطره الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى
يرفع يديه إلى السماء أحيانا دون أن يتعمد معنى الرفع ويتفلسف فيه، بل وحتى الحيوان إذا أصابه ضر شخص ببصره إلى السماء. الحيوان إذا أصابه ضر يشخص ببصره إلى السماء، فالمسألة فطرية. ولذلك أبو المعالي الجويني عدل عن علم الكلام كله وسلم بعقيدة العجائز بسبب سؤال فطري جاءه من أحد العلماء حينما قال له، كان أبو المعالي الجويني يقرر مسألة إنكار الاستواء أي تأويل الاستواء والفوقية والعلو، يقررها على المنبر في بيت الله الحرام في درسه، فجاءه بسؤال فطري فقال له دعنا من هذا، يعني دعنا مما تقول في مسألة، لكن ماذا تقول في الضرورة التي يجدها الإنسان في دعائه إلى الله وهي ضرورة توجه قلبه وجوارحه إلى السماء؟ فبهت فتأمل قليلا فضرب رأسه على بيده على رأسه وقال حيرني الهمداني، بمعنى أنه أوقعني في إشكال لم أخرج منه، وهذا سؤال الفطرة. فانتهى من مسألة التأويل كله. وقلت لكم سابقا أن باب التأويل ومفتاح التأويل عند الفرق هو تأويل الاستواء والفوقية والعلو، ثم الكلام في مسألة كلام الله تعالى، هذا هو مبدأ التأويل. وما جرأ المتكلمون على صفات الله تعالى الفعلية والذاتية وغيرها في السنة إلا بعدما أولوا آيات القرآن المتعلقة بصفات الله، خاصة بما يتعلق بالاستواء، فهو باب التأويل. وأول أيضا ما تكلم به المتكلمون في صفات الله تعالى هو الاستواء، فأول من تكلم به غيلان الدمشقي، ثم جاء بعد الجعد، ثم الجهم، بعد ذلك انفتح باب التأويل على مصراعيه. وإلى الآن أي متكلم يقتنع أو يأخذ برأي السلف وبالحق في مسألة الاستواء فلا بد أن يعدل عن جميع التأويلات، اللهم إلا بعض التأويلات المتعلقة بأفعال الله تعالى في الحديث التي لا تخضع لقانون التأويل، لقانون التأويل العام الذي جاء به الجويني والرازي. فقد يوجد من بعض العلماء من يؤول تأويلا خفيفا فيه نوع تأدب مع الله سبحانه وتعالى ولا يشمل جميع الصفات، يشمل بعض أفعال الله تعالى، فهذا قد لا يدخل في قواعد التأويل التي تنبني على تأويل الاستواء. نعم
يتكلمون ولا يسمعون، كانت المحاضرة عن العقيدة،
نعم،
أيضا تقبلهم طيب واستجابتهم بعد المحاضرة طيبة جدا.
نعم، الأخ يفيد أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ألقى محاضرة طبعا وغيره، هذا شيء معروف، في معهد الصم والبكم، وكانت عن العقيدة وتترجم لهم بالإشارة، فكانت استجابتهم وتأثرهم ظاهر على ملامحهم وعلى سلوكهم بالإشارة، محاضرة في العقيدة بالإشارة. لكن لو جاء متكلم، وأنا أتحدى أهل الكلام أن يستطيعوا أن يصرفوا الصم البكم عن فطرتهم، لو جاء أحد من أهل الكلام للبس عليهم ولا ما استطاعوا ولا ما تأثروا التأثر الذي يكون في مثل عرض العقيدة السليمة عليهم، لأنهم ليس عندهم إدراك لمسالك التأويل، عندهم حديث الفطرة، وحديث الفطرة لا يمكن إلا بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبما تقرر على ضوء ذلك عند أهل الفقه في الدين، أئمة الدين وأئمة الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله كالمعتاد بشرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى قول ابن مسعود صفحة 395، الرواية 657. تفضل العزيز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول ابن مسعود أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر
حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق الهمذاني عن أبي عبيدة عن عبد الله قال ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. قول عمر
مسعود رضي الله عنه تميز منهجه بأنه كان من أقوى السلف ضد أهل البدع، والصحابة كلهم كذلك، كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لهم منهج فريد في مقاومة البدع والأهواء وأهلها، لكن ابن مسعود رضي الله عنه واجه أكثر من غيره أصنافا من الناس في العراق حينما كان واليا، واجه أصنافا من العجم والأعراب والغوغاء، فكان له في ذلك إسهام كبير، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في سلسلة دروس الفرق والأهواء. لكن من المناسب أن أذكر أهم ما عمله إجمالا. فابن مسعود رضي الله عنه حصلت في وقته بعض نزعات الأهواء، من ذلك مثلا بعض البدع العملية، وقاومها بشدة حتى انطفأت بعده عشرات السنين، من ذلك نزعة ابتداع الذكر الجماعي ونزعة التسبيح بالحصى ورفع الصوت بالذكر الجماعي كذلك. فابن مسعود رضي الله عنه واجه هذه البدعة بقوة حتى أنه حصب أصحابها بالحصى وأخرجهم من المسجد وعنفهم حتى انفضوا، ولم يرجعوا لهذه البدعة إلا بعد حين. كذلك واجه بعض بدع الصوفية مثل اتخاذ الدويرات والمساكن الخاصة للتعبد دون المساجد، فقد نهاهم عن ذلك حتى انتهوا وارتدعوا. وكذلك واجه طوائف من أهل التشيع وأهل الأهواء، فكان موقفه منهم موقفا حازما كما تعرفون، وسيأتي كما قلت تفصيل ذلك إن شاء الله. على أي حال، الشاهد في هذا الأثر الإشارة إلى من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، إثبات العلو والفوقية، وأن الله تعالى في السماء على ما يليق بجلاله، والسماء هو العلو ما فوق السماوات وهو العلو، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه والعرش فوق السماوات. نعم.
قول عمر أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه قال قال عمر والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به.
يقصد عمر بهذا أن الإشارة إلى السماء يثبت بها الإيمان، كما في قصة الجارية، الإشارة إلى السماء تثبت الإيمان كما في قصة الجارية. والقصة هنا فيها غموض من حيث ما قصد عمر، أما من حيث الاستشهاد بها فهي واضحة، لأن الكلام هنا يدور على مسألة التعامل مع المشرك حين القتال أو نحوه. فعمر يقول لو أن أحدا من المشركين أثناء القتال أو الخصام استنطق أو أشير إليه بأن يعترف بإله السماء كتعبير عن الشهادتين، إشارة إلى السماء تعبير عن الشهادتين، وكان يكون المشرك أعجمي أو في مقام ضيق لا يتسع لاستنطاقه باللسان كحال القتال، فالمسلم إذا استنطق المشرك أو طلب منه أن يقر بإله السماء كتعبير عن الشهادتين فأقر بذلك بأن أومأ برأسه فيعتبر بذلك شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر، فمن قتله فهو مخطئ ويستحق القتل. هذا معنى قول عمر، هذا الذي يظهر لي من معنى قول عمر. وفيه شاهد على أن الإشارة إلى السماء أمر فطري، وهو قاسم مشترك بين جميع الأمم التي تعترف بالله وتؤمن به. فلذلك البجارية السوداء والأعجمي والأبكم والذي لا ينطق يكفي في تعبيره عن الإيمان الإشارة إلى السماء. كذلك المشرك إذا أشار إلى السماء في حال استنطاقه فكأنه بذلك يعتبر مؤمنا لأول وهلة، ما لم يأتي ما يناقض ذلك. نعم نعم، احتمال أن يكون في السياق سقط، لكن ومع ذلك الأمر واضح لأنه جاء بمقام الاستشهاد على العلو، يحتمل أن يكون في السياق سقط، لكن هذا يعني يتبين لو استطعنا الرجوع إلى النسخ الأصلية. ويبدو أن المحقق وفقه الله قد استنفذ ما عنده، فلذلك قال لم يتبين لي المراد من هذا القول كما ترون في الهامش. هل تبين لك أن هناك أو مثلا ترجح عندك عبارة؟ لا، قال ثم نزل إليه على ذلك، واضحة، يعني كأنك أنشرت إلى السماء تريد إقراره بإله السماء، فنزل إليك على ذلك، فنزل ثم نزل إليه على ذلك، يعني المشرك نزل بمعنى أنه وافق بالإشارة برأسه بأي نوع من أنواع النزول، يعني الموافقة، فنزل ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله، يعني المسلم قتل المشرك بعد أن نزل توافق، يعتبر بذلك يستحق القتل لأنه قتل من أقر ظاهرا بالشهادتين، من أقر ظاهرا بالشهادتين. هذا معنى قول عمر، وهو يوافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة في قتله المشرك الذي قال لا إله إلا الله، فقال أسامة إنما قالها متعوذا من السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شغلك عن قلبه، بمعنى أنه ما دام قالها فيجب أن يكف عن قتله ولو ظهر أنه متعوذ فيمهل لعله يسلم بها. وكذلك في هذه الحال فالتعبير باللسان أو الإشارة أو النزول إلى ذلك بأي نوع من أنواع النزول بمعنى الموافقة، فإن ذلك يعد درءا للقتل، قتل المشرك أو ردته حتى يتبين ما يناقض ذلك. المهم الشاهد أنه قال ثم أشار إليه إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل بأشارة إلى السماء، إلى السماء بمعنى إلى العلو، وهو تعبير عن الإيمان بالله تعالى، ولا يتم هذا إلا بالإقرار بأن الله تعالى مستوى على عرشه فوق عباده كما هو في النصوص. نعم.
أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن يعني ابن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عبد الله قال ما بين سما القصوى وبين الكرسي 500 سنة وما بين الكرسي والماء 500 سنة والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يقولون بالقدر فقال يكذبون بالكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لأنضونه. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا ابن شيرويه قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم. وأخبرنا أحمد أخبرنا عبد الله.
طبعا مفهوم هذا أن إبليس لعنه الله أعرف بربه من الفلاسفة والمتكلمين، أعرف بربه من هذا الوجه، من هذا الوجه أعرف بربه، فهو يعرف أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده وهو في السماء كما يليق بجلاله وهو مستوى على عرشه، فلذلك ما استطاع أن يذكر الفوق خوفا وفزعا من الله سبحانه وتعالى ومن بطشه. نعم.
وأخبرنا أحمد وأخبرنا عبد الله حدثنا ابن شيرويه حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، قال على العرش استوى ارتفع.
على الارتفاع كمال، ليس فيه ما يعني يوهم تشبيه كما يقول بعض المتكلمين، والسلف تفاسيرهم في مثل هذا كثيرة وثابتة، الصحابة والتابعون وأهل اللغة والذين هم أفقه في دين الله تعالى وأعظم إجلالا لله تعالى ومراعاة لحقوقه يفسرون الاستواء وغيره من الصفات بمثل هذا التفسير الذي يفيد الكمال لله سبحانه. والارتفاع لا يعني الحدث، حدث الفعل أو حدث الصفة كما يزعم المتكلمون، إنما هو على ما يليق بجلاله وليس كارتفاع المخلوقات أيضا بهيئتها وكيفيتها، إنما هو ارتفاع على وجه الكمال يليق بكمال الله سبحانه وتعالى. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد.
والارتفاع لا ينافي الاستواء أيضا، لا يظن ظان أن ارتفع تأويل لمعنى الاستواء، لا، ليس هذا تأويل، إنما هو نوع من وصف أو جزء من وصف الاستواء أو من لوازم الاستواء على صح. وكثيرا ما يفسر السلف بعض الأمور بلوازمها، فتفسيرهم الاستواء بالارتفاع ليس عدولا عن إثبات معنى الاستواء، بل هو تأكيد لإثبات معنى الاستواء وقول بلوازمه. نعم. تفضل.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثني محمد بن عمر بن كبيشة أبو يحيى النهدي بالكوفة في جبانة سالم قال حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرس الأنصاري قال حدثنا أبو عمير الحنفي عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر.
من طرائف تفسير بعض المتكلمين لكلمة غير معقول قصدوا بها أن العقل لا يصدق به، أنهم زعموا أن القصد بها أن العقل لا يصدق به، كما يقول العامة الآن وبعض الناس هذا غير معقول بمعنى أن العقل لا يصدق به، وهذا خطأ في فهم العبارة، لأن العبارة متماسكة من أولها وإلى آخرها. فالكلمة غير معقول هنا بمعنى أن العقول لا تدرك الكيفية، وهذا أمر مسلم بالفطرة والعقل السليم ومسلم أيضا قطعا عند جميع العقلاء، فكل أفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته لا تدركها العقول بمعنى لا تعلم كيفياتها، وهذا بمعنى أنه غير معقول، بمعنى أن العقل مهما حاول أن يفكر في أن يعرف كيفيات صفات الله تعالى ومنها الاستواء فلن يستطيع. إذن هذا معنى غير معقول، بدليل أنه قال والاستواء غير مجهول، يعني معلوم، معلوم بمعنى أنه ثبت في نصوص الشرع وثبت في القرآن وثبت في صحيح السنة، هذا معنى أنه غير مجهول. وأن له حقيقة تليق بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. فالله مستوى على عرشه كما ورد الرحمن على العرش استوى، وهذا أمر غير مجهول بمعنى أنه معلوم بنص الكتاب قطعا، وبمعنى أن له حقيقة تليق بالله. نعم.
ذكره علي بن الربيع التميمي المقري قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج.
هذه الرواية ثابتة في الجملة عن مالك وعن غيرها أيضا، والسلف كانوا يحاذرون السؤال فيما لا تدركه العقول في جملة الدين، وما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته كانوا أشد حذرا وأشد فزعا من أن يسأل في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أن تحيط العقول بأسمائه وأفعاله وصفاته. والأسئلة فيما لم يزد يرد به الشرع دليل ضعف الإيمان، وهي دليل شك وريب أو مرض في القلوب أو عوارض تعرض للناس إذا كثرت الأهواء. أما في عهد مالك والسنة هي السائدة والناس كلهم كانوا على الفطرة وعلى العقيدة السليمة، فكان السؤال يعتبر فعلا دليل على الابتداع والهوى، ودليل على الانحراف والشك والريب، ودليل على أن هذه البدعة متأصلة في نفس السائل. وما جرؤ أن يسأل عن أمر في أفعال الله وصفاته إلا وقد تمكن الهوى من قلبه، نسأل الله العافية.